أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما يسمى بكمبيالة المجاملة، وهي فيما لو لم يكن لشخص دين على ساحب الشيك أو كاتب الكمبيالة ومغطرها. ويكون قد سحبها لأجل خدمة مالية، هكذا نفترض، لا لمجرد الاستحصال على فائدتها من دون تحصيلها. لأنه إن سحبها لمجرد الساحب فحكمها كما أسلفت في الدرس السابق واضح، لا يجوز لي أن أذهب وأتقدم بها إلى البنك لأسحب ثمنها، إذ ليس هو مدينة لي حتى أسحبها، ولم يسحبها بقصد إقراضي أيضا حتى يحق لي السحب، هو قصدته لخدمة من جهة أني أي أتقدم بطلب تأشيرة إلى الجهة المعنية، يشترط أن أقدم مستند مالي بمبلغ محدد، فهو صاحب حساب بنكي إذا أراد التحقق من البنك وأعطاني هذا المستند للحصول على التأشيرة فحسب، هذا لا كلام فيه. ولا كلام أيضا في أن شخصا إذا أراد أن يعمل هذا العمل مقابل مبلغ مالي متعارف بين العقلاء أو غير متعارف، أراد أن يدفع الزيادة مع التراضي فلا مانع من ذلك، خدمة عقلائية يجوز أخذ المال بإزائها. هذا مش محل كلام الفقهاء في كمبيالة المجاملة، إنما الكلام في كمبيالة المجاملة أو الشيك المجاملي كما يعبرون، ما لو سحبه الساحب أو أمضاه المنضي بقصد أن يحصل الشخص الذي سحب له ومضي له على المال وهو غير مشغول الذمة له، فيكون قصده إقراضه في الحقيقة. فيذهب صاحب الشيك أو الكمبيالة ويريد تحصيل هذا الشيك أو قيمة الكمبيالة من البنك الذي فيه حساب لمن؟ لساحب الشيك، لعميل البنك، نعم، أو لبنك آخر هو له فيه حساب، يراسل ذلك البنك ويستحصل على المبلغ المطلوب، ومشكلة هذا لا يفرق جوهريا في البنك. هنا إذا كان دور البنك إعطائي من حساب الشخص عند حلول وقت الكمبيالة أو وقت الشيك فلا كلام أيضا، إذ البنك وكيل أو مقترض من صاحب الحساب، لأننا خرجنا الإيداع على أنه قرض. الآن عندما يعطيني من حسابه إما يقرضه شقرضني، وإما أنه يوفيه من حسابه، لأن بالبنك عادة يعتبر السحب اقتراض، الإيداع إيداع أو إقراض، وبصير بينهما تهاتر قهري. ويمكن اعتبار السحب وهو أولى من الاعتبار أنه استيفاء لأمواله التي أودعها في البنك، اللي هي تكييف الفقهي أنها إقرار. هذا أيضا لا كلام فيه، ما في كلام في أنني عندما يسحب المال لصالحي أصبح أنا مدين لما؟ لصاحب الشيك. استتكييفها ما بده كثير يا أخوان، باعتبار أن البنك دفع لي من أمواله لكن بقصد الإيفاء لفلان، فهي في الحقيقة نستطيع أن نقول هذه وكالة عامة بالسحب والاقتراض للمسحوب من قبل ساحب الكبيالة أو الشيك، كما هو واضح. هو قصده إقراضي لكنه لا يستطيع إقراضي بعد أن يصبح المال بيده. أنا وكيله، يدي كيده، وهو سمح لي باقتراض هذا المال، فهذا في الحقيقة وكالة بالسحب والاقتراض مع جيد. النتيجة هنا أنه لا مشكلة في البنك، وقصة عمولة البنك ومن مين بياخذ العمولة، عنك البنك ما بياخذ من الساحب، بياخذ من صاحب الحساب، وهذه خرجناها سابقا، العمولات والخدمات باستثناء الفوائد قلنا تخريجاتها الفقهية كثيرة ولها محل تبحث فيه، بحثنا هذا. على كل حال حيصير تكرار هذا أيضا، عادة ليس محط نظر الطرف في البيانات المجاملة أو شكات المجاملة، إنما محل البحث ما لو كانت الكبيالة أو الشيك وقتهما مؤجل وذهب الشخص يريد تحصيلهما قبل الأجل، وهو ما يسمى الخصم، فذهب إلى بنك ما أو صراف ما أو البنك الذي فيه الحساب لصاحب الكمبيالة لمصدر الكمبيالة وموقع الشيك وطلب المبلغ قبل وقته. هذا المبلغ بحسب قانون المؤسسة المالية حتى لو قدم إلى البنك الذي فتح فيه حساب صاحب الشيك أو موقع الكبيالة، لا يستحق صاحب المال الأصلي فضلاً عن وكيله اللي هو حامل هذه الورقة أن يلزم البنك بالإعطاء قبل الوقت، ولنفترض أن البنك يمشي على قوانينه فيطلب منه أولا إيداع الورقة عنده أو إلقائها في حوزته إلى أن يحل وقته، طبعا إلا إذا الدولة فيها قانون عام بأن الشيكات أو الأوراق المالية المؤجلة بحكم القانون هي معجلة كما في بعض الدول، ولعله سمعت في لبنان هكذا الشيكات المؤجلة أساسا يتعاطى معها في القانون على أنها شيكات معجلة. فهنا المسحوب له الشيك أو الكبيالة يريد المال حالا، هذا المال الذي يعطى له حالا من قبل البنك اللي فيه الحساب أو غير البنك اللي فيه الحساب أو غير البنك أساسا شركة الصرافة، هذا في الحقيقة هو مقترض من تلك الجهة، وحيث إنه مقترض فالبنك في العادة يقرضه أقل من قيمة الكبيالة ويستوفي قيمتها عند حلول الأجل، فهو في ظاهره قرض ربو، ذلك أنه إلى الآن هو لم يملك شيء وهو أساسا لا يملك شيئا لأن المصدر للشيء ليس مدينة بالنسبة له، وحيث إنه غير مدين فهو لا يبيع دينه، وحيث إنه لا يبيع دينه فهو ليس سوى إنسان مقترض، ويوكل البنك في أن يستوفي من قيمة الشيك، مش من كيسه هو، من كيس صاحب الشيك، سواء في المكان أو في مكان آخر، يعني حسابه هنا أو في مكان آخر، يستوفيه ويحصله. فأنا في الحقيقة بت مقترض من البنك، والبنك يستوفي من مال زيد صاحب الشيك، وزيد صاحب الشيك يستوفي مني قيمة الكمبيالة. الكمبيالة 100 أو الشيك. أنا أقبضني البنك اليوم 95. البنك سيستوفي من قيمة الكمبيالة 100. صاحب الكمبيالة سيستوفي مني 100 مقدار الشيك، أخذ منه 100 وسيأخذ 100، هذا ما في شك واضح. من جهة البنك هذا قرض ربوي في بظاهره، ولا تقول هذا بيع الدين بالأقل، وقد قلتم بجوازه فيما قد تقدم وفاقا للمشهور وخلافا للبعض نتيجة روايتي ابن الفضيل. إذ ذاك كان بيع الدين الفعلي، وهذا فعلا غير مدين كما هو واضح، غير دائن، ليس له في ذمة صاحب الشيك شيء، هذا معنى، هذا الفرق، العنصر الجديد الذي دخل على المعاملة. من هنا تصدى بعض المحققين ومنهم السيد الخوئي لمحاولة تنزيل الفائدة المأخوذة من قبل البنك على تخريج فقهي لا يبتلى صاحبه معه بالربا والفائدة الربوية المحرمة، فأفاد ما عبارته: ويمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض. إننا نقول مقدم الشيك أو الكمبيالة يبيع، بيانه كيف يبيع وهو لا يملك شيئا أصلا، أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته. موقع الكمبيالة يملك الرصيد الموقع في الكمبيالة، وكذلك الشيك. بأقل منها مراعيا التمييز بين العوضين. هذا بحث يا إخواني يرتبط بكلام للسيد الخوئي في البيع، يقول بيع الدين بالحال يشترط فيه التمييز بين العوض والمعوض، لأنه إذا لم يحصل تمايز بين العوض والمعوض فهذا قرض في صورة بيع، يعني إذا بعنا 100 تومان ب100 تومان مثلا، أو 90 تومان ب100 تومان، العملة عملة واحدة، حينئذ سوف يكون التداخل بين العملتين يقول السيد الخوئي: لعدم تميز العوض عن المعوض هو في الحقيقة قرض وليس ببيع. طبعا هذا البحث يا إخواني تعرف أن يطرح بشكل كلي مش خاص ببيع الدين، ويدعى لزوم التميز بين العوض والمعوض في الأعيان أن لا تكون العين نفسها، أن تتميز بشيء ما، إما بالقلة والكثرة، إما بالتغير الصنفي أو النوعي أو الشخصي لا أقل. طبعا في العملات لا ينفع هذا كثيرا. وهذا الكلام مبنائي، ونحن نرى أنه في كتاب البيع كقبرة كلية هذا لا دليل عليه. من قال بأنه يلزم تميز العوض من المعوض؟ الشرط في باب البيع أن يكون هناك عوض ومعوض. تميز أحدهما عن الآخر بحيث واضح أن هذا عوض وهذا معوض مو ضروري أبدا. يكفي أن يصلح أن يكون كل واحد منهما عوض ومعوض، ما في مشكلة. المهم أن يخرج أحدهما من غير كيس من دخل فيه الآخر، وأن يدخل الآخر في كيسه. هذا التبادل المعاوضي، هذا مقوم للمعاوضة. أما أكثر من هذا لا يوجد مقوم للمعاوضة. نعم، بيع المؤجل بالمعجل وين حفظ فيه العوض؟ إذا كانت العملة نفس العملة فهذا في الحقيقة حقيقة القرض وليس شيئا آخر، سواء سميتها بيع أو سميتها إيجارة أو سميتها تجارة، شو ما تسميها هذا هو القرض، لأن القرض يملك بمثله بنظيره في ذمة الطرف المقابل كما هو واضح. وهذا هو الذي ينبغي تنزيل كلامه عليه، وإن ظهر من بعض كلمات التحرير في المكاتب التعميم. إذا كان الكلام بهذا المقدار الثاني، نعم هو كلام صحيح جيد. ومن هنا نشترط، يشترط هو تغير العملة، لأن تكون العملة عملتان، أن تكون العملة عملتين مو عملة واحدة، دينار وتومان مثلا.
نفس العملة الواحدة اللي كان في فراقة وشقة واحدة.
أو ليرة ودولار. ما بيقبل المعنى. لأنه يضمن بنظيره، نظيره مش بال. لذلك المقترض يستطيع أن يسدد ما اقترضه من مئات الآلاف بالمئة، مئة بخمسينات ما يعادل المبلغ المذكور. فيقول السيد الخضر رضوان الله عليه هنا بأن موقع الكمبيالة يوكل المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها، مراعيا التمييز بين العوضين، كأن تكون قيمتها 50 دينار عراقيا والثمن 1000 تومان إيراني. طيب، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولا ب50 دينارا عراقيا لقاء 1000 تومان إيراني. 1000 تومان وين صارت؟ أخرجت من البنك واستلمها من سحبت له الكمبيالة أو الشيك. ويوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن وهو 1000 تومان في ذمته. كيف صار في 1000 تومان بذمته؟ ساحب الكمبيالة بسحب 1000 تومان صار له في ذمته 1000 تومان، لأنه هو بريء بالأساس، بما يعادل المثمن وهو 50 دينارا عراقيا. بيرجع معاملة ثانية ببيع 1000 تومان بال50 دينار العراقي، بيرجع شو؟ بيستحصل على 50 دينار عراقي. وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك
اللي هو
50 دينار. ولكن هذا الطريق قليل الفائدة يقول سيد الخوي. ليش؟ حيث إنه إنما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية، يعني بعملة مغايرة للعملة الموقع عليها في الكمبيالة، هذا مقصود من الأجنبية. وأما إذا كان بعملة محلية، يعني نفس العملة، طبعا المقصود من العملة المحلية نفس العملة، أن تكون العملة المحلية واحدة، وإلا إذا في عملتان محليتان لا يجوز بين إحداهما إلى الأخرى، فلا أثر له إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ. لما شرحته قبل قليل أن هذا صورته بيع ودين في الحقيقة. جيد، هذا التخرج له، هذا التخرج من حيث الصورة الفقهية جيد لا إشكال فيه. نعم، وجدت بعض المعاصرين مستشكل فيه بإشكال آخر، يقول لا ينفع تغيير العملة هنا إذا حقيقته قرض وإن سمي بيع، تغيير العملات لا ينفع، لأنه في الارتكاز العقلائي العملات المتعددة هي في قوة العملة الواحدة، لأنها تنبئ عن رصيد واحد في الحقيقة. هذا في كلام الشيخ الإيرواني في أحكام البنوك. هذا الكلام يا إخواني كلام غريب، إذا أردنا أن نصوبه أول مرة بما لا يوجد في الكلام كأنه ناظر إلى أن القيمة ليست للأوراق، والقيمة هي للذهب الذي يساوي هذه الأوراق مما هو مودع في البنوك المركزية. إذا كان هذا مراده فيقول تعدد العملات في الحقيقة مثل تعدد الشيكات، هي سند على شيء واحد وهو الذهب، الذهب واحد. إذا مقصودها المعنى فأول ما يرد عليه النقض، إذ هو في موارد عديدة وافق على أن النقود من قبيل المعدود لا من قبيل المكيل والموزون، والذهب مكيل وموزون، فكل التخريجات اللي كانت تبتني على أن العملات من المعدود عليها أن يرفضها إذا كان هذا مراده. هذا أولا. ثانيا، هذا يتوقف على أن يكون الذهب دائما رصيد بقدر العملة يا إخوان، وهذا ما لم تتقيد به الدول منذ زمن بعيد، بل باتت الدول تطبع حاجتها من أموالها ونقودها، وقوة العملة وضعف العملة يلعب فيها الذهب، قوة الاقتصاد العامة تلعب دور، قوة السياسية والعسكرية في عالمنا المعاصر تلعب دور الأهم كما هو واضح. فلا يصح إذا هذا الكلام على إطلاقه كما هو واضح، هذا ثانيا. ثالثا، حتى لو سلم أن القضية ذهب وقف من هذا القبيل، فالمهم هو جواب الحلي. لا شك ولا ريب أن العقلاء بما هم عقلاء ينظرون إلى هذه النقود بما هي هي، يعني نظرتهم الآن لفصيلة 100,000 أو 100 دولار أو 100 تومان ليست كنظرتهم للشيك والسفتجة والإمبيالة وهذه السندات، بل في وعاء الاعتبار هذا الورق صارت له قيمة اعتبارية خاصة، وإن كان قيمته تستند إلى الذهب الذي في البنك أو إلى القوة الشرائية أو القوة السياسية أو العسكرية أو أي شيء كان أو الاقتصادية العامة، فدعواه أن هذا في الارتكاز العقلائي العملات في قوة عملة واحدة، هذا ما يقدمه الارتكاز العقلائي بوضوح يا أخوان، فإن الارتكاز العقلائي يرى 150,000 ليرة شيء والدولار شيء كما هو واضح، و3,000 تومان شيء ثالث، ولا يراها شيئا واحدا كما هو واضح جدا في اعتباره. سبق تروح للتحليل الفلسفي لها وفق خارج عن الارتكازات العقلائية ويستند إلى أمر آخر. قد يكون مزويا ومخفيا على عموم العرف وعموم العقلاء كما هو واضح. من هنا دعوة رجوع هذه الأموال النقدية أو العددية أو العملات إلى أنها بحكم عملة واحدة، فلا ينفع فيها تعدد العملة من خارجية وداخلية وأجنبية ولا ما هنالك، فهي جميعها في قوة القرض بصورة البيع دعوة مجازفة لم يكن ينبغي صدورها. هذا تخريج الأول للسيد الخوئي. تخريج الثاني للسيد الخوئي مش قال هو إما دون القرض ويمكن التخلص من هذا الربا، إما بتنزيل الخصم على البنك، وإما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الجمبيال على أنه لقاء قيام البنك بالخدمة له. كيف؟ كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما، وعندئذ لا بأس به، يعني مشكلة المعاملة. وأما رجوع موقع الكبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماما فلا ريب فيه، هذا واضح أساسا، يعني هو يأخذ مقابل ما أعطى، وذلك لأن المستفيد حيث أحال على البنك والبنك أخذ 100 فهو يستلم 100، هذا واضح، أخذ من حسابي 100 وأنا يرجع لي 100، هذا واضح. فالمشكلة تبقى بين البنك والمستفيد. هذا الحل اللي بيذكر السيد الخوئي إن هذا مقابل المعاملة يا أخوان، هذا لا بأس به، لكن له شرط أن يكون المقدار المأخوذ مقدار متعارف دفعه، لا يعد دفعه سفهيا لقاء هذه المعاملة، يعني توقيع ورقة والله مرة توقيع ورقة بيخدمني خدمة كبيرة مثل تحصيل على التأشيرة، مرة لا توقيع الورقة بس لصرفها. العمولة تكون عادة افترض 1000 ليرة لبنانية، الفوائد يمكن تطلع 100,000 أو مئات الآلاف بحسب مقدار القيمة المودعة في الكمبيالة أو الشيك. لا أستطيع أنا أن أقول بأن المبلغ الذي يقتطعه هو مقابل توقيع الأوراق وإعطاء إذا كان التفاوت تفاوتا فاحشا يصير العملية عملية سفهية كما هو واضح. هذا مما لا يمكن المصير، لأن إمضاء المعاملات مبني على القانون العقلائي، والقانون العقلائي حاكم على سلطنة الناس على أموالهم كما هو واضح.
المعاملة السفهية يقولوا مش باطل، المعاملة السفهية الباطل.
أي ما مشكلة، على كل حال هذا مبحث مبنائي. فعلى هذا الأساس يقع الكلام في إمكان استحداث تخريجات أخرى غير هذين التخريجين وأسلس وأسهل منهما، وهو ما ادعاه أو يمكن أن يدعى، ما ادعاه بعض المحققين أو يمكن أن يدعى في المقام، نكمل الحديث فيه إن شاء الله في مقامه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.